نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لسفر إشعياء من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثامن. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. في زمن النبي إشعياء كان الشعب معتادا على طلب المشورة من السحرة والعرافين، وقد حذر الله الشعب من عواقب ذلك فقال: إن من يفعلون ذلك سيجوعون ويحنقون ويسبون ملكهم وإلههم ولن يروا شيئا سوى الظلام. لذلك ينبغي لكل إنسان أن يطلب المشورة من الله من خلال الرجوع إلى كلمته الحية، أي إلى الكتاب المقدس. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس قيم آخر من سفر إشعياء. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث ويقدمه لنا زميلنا سامح سمير.
لقد قرأنا في الأصحاح السابع من سفر إشعياء عن العقاب الذي توعد به الله شعب يهوذا لأنهم رفضوه وابتعدوا عنه ورفضوا حمايته. ونتابع مستمعي الآن نبوءة النبي إشعياء عن غزو أشور، فنقرأ في الأصحاح الثامن والعدد الأول: وقال للرب: خذ لنفسك لوحا كبيرا واكتب عليه بقلم إنسان لمهيرة شلالة حاشبز. إذا المستمعي الكرام، فقد أمر الرب النبي إشعياء أن يأخذ لافتة كبيرة وأن يكتب عليها بلغة يفهمها الناس الكلمات التالية: لمهيرة شلالة حاشبز. وقد كانت هذه اللافتة نبوءة مختصرة مؤلفة من جزئين، وكانت مهيرة شلال دعوة إلى الأشوريين بأن يسرعوا إلى الحصول على الغنيمة، أما حاشبز فهي دعوة إلى الأشوريين بأن يعجلوا النهب. ثم نقرأ في العدد الثاني: وأن أشهد لنفسي شاهدين أمينين، أوريا الكاهن وزكريا ابن يبرخيا. فبعد إتمام النبوءة بيّن القائدان أوريا وزكريا للشعب أن النبي إشعياء نطق بهذه النبوءة قبل الغزو الأشوري، وقد كان القصد من وجود هذين الشاهدين هو التأكيد على صدق كلمة الله. ثم نقرأ في العددين الثالث والرابع: فاقتربت إلى النبي فحبلت وولدت ابنا، فقال للرب: ادع اسمه مهيرة شلالة حاشبز، لأنه قبل أن يعرف الصبي أن يدعو يا أبي ويا أمي تحمل ثروة دمشق وغنيمة السامرة قدام ملك أشور. المقصود بالنبية هي زوجة النبي إشعياء، وقد سميت نبية لأن الابن الذي ولدته كان يشير نبويا إلى الغزو الأشوري. وقد كانت تلك النبوءة ستتحقق قريبا، فقبل أن يتمكن الطفل من النطق، أي قبل أن يبلغ سن الثالثة، سيكون جيش أشور قد نهب ثروة دمشق وأخذ غنائم السامرة ووضعها أمام ملك أشور، وقد تحققت تلك النبوءة حرفيا. ثم نقرأ في الأعداد من الخامس إلى الثامن: ثم عاد الرب يكلمني أيضا قائلا: لأن هذا الشعب رذل مياه شيلوه الجارية بسكوت وسر برصين وابن رمليه، لذلك هو ذا السيد يصعد عليهم مياه النهر القوية والكثيرة ملك الشور وكل مجده، فيصعد فوق جميع مجاريه ويجري فوق جميع شطوطه وينضفق إلى يهوذا، يفيض ويعبر يبلغ العنق، ويكون بسط جناحيه ملء عرض بلادك يا عمانوئيل. يبين الرب هنا سبب هذا العقاب وهذا التأديب الإلهي، فلأن أهل يهوذا لم يتكلوا على الرب بل استنجدوا بأشور كما فعلت المملكة الشمالية قبلهم، ستكون أشور نفسها هي الأداة التي سيستخدمها الله لتأديبهم. وتقول النبوءة إن العدو يفيض ويعبر يبلغ العنق ويكون بسط جناحيه ملء عرض بلادك يا عمانوئيل. والمقصود هنا مستمعي الأحباء أن العدو سيدخل اليهودية ويبلغ العنق أي أورشليم، ولكنه لن يدخلها. وقد كان هذا رجاء عظيما للشعب. ونلاحظ هنا أن الرب يقول إن اليهودية هي لعمانوئيل، فالأرض كلها للرب. وقد كان معنى ذلك هو أن الرب يؤدب أولاده ولكنه لا يسمح بهلاكهم. فنحن أولا وأخيرا يا أحبائي ملك للرب. ثم نقرأ في العددين 9 و10: هيجوا أيها الشعوب وانكسروا، وأصغي يا جميع أقاصي الأرض، احتزموا وانكسروا، احتزموا وانكسروا، تشاوروا مشورة فتبطل، تكلموا كلمة فلا تقوم، لأن الله معنا. يطمئن الرب البقية المؤمنة ويدعوهم إلى عدم الخوف، لأن أعداءهم لن يتمكنوا من تدميرهم. وقد أعطانا الرب أيضا نصرة على عدو نفوسنا أي إبليس، إن كنا يا أحبائي نتمسك به وبوعوده. فكلمة الله تقول إن كان الله معنا فمن علينا. ثم يقول إشعياء في العددين 11 و12: فإنه هكذا قال لي الرب بشدة اليد، وأنذرني أن لا أسلك في طريق هذا الشعب قائلا لا تقول فتنة لكل ما يقول له هذا الشعب فتنة، ولا تخاف خوفه ولا ترهبه. لقد كانت فكرة اتحاد دولتين ضد دولة أخرى شيئا رهيبا يثير الرعب في القلوب. وقد قال الرب لإشعياء بشدة اليد، أي أنه ألزمه بتوصيل تلك الرسالة إلى الشعب. ولأن الشعب كان يظن أن إشعياء متآمر مع العدو، صارت هناك فتنة. ولكن الله يوصيهم ألا يفتكروا بمثل هذه الأفكار وألا يخافوا، وهو يقول لهم في العدد 13: قدسوا رب الجنود فهو خوفكم وهو رهبتكم. بعبارة أخرى مستمعية، لا تخافوا مما قد يفعله بكم هذان الجيشان المتآمران، بل خافوا مما سأفعله أنا بكم إن لم تتوبوا وترجعوا إلي. وقد قال يسوع في إنجيل لوقا 12:4-5: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر، بل أريكم ممن تخافون. خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خافوا. ثم نقرأ في سفر إشعياء 8:14-16: ويكون مقدسا وحجر صدمة وصخرة عثرة لبيتي إسرائيل وفخا وشركا لسكان أورشليم، فيعثر بها كثيرون ويسقطون، فينكسرون ويعلقون فيلقطون. سر الشهادة، اختم الشريعة بتلاميذي. نجد هنا يا أحبائي نبوءة أخرى تسلط الضوء ثانية على المسيا الذي سيكون حجر صدمة وصخرة عثرة لبيتي إسرائيل وفخا وشركا لسكان أورشليم، فيعثر بها كثيرون ويسقطون. وقد اقتبس بطرس هذه الكلمات في رسالته الأولى 8:8. وقد قال بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالة، وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. لذا مستمعي، فقد صار المسيح حجر صدمة وصخرة عثرة لليهود. وقد قال الرب للنبي إشعياء: سر الشهادة، اختم الشريعة بتلاميذي. فقد كان كل ما أعلنه الرب نهائيا ولا رجعة فيه. وقد كانت المسؤولية تقع على تلاميذ النبي إشعياء في الاحتفاظ بالسجلات التي تحوي نبوآته. وكان هذا الكلام مستمعي يصح أيضا على تلاميذ المسيح في العهد الجديد. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 18:17: فأصطبر للرب الساتر وجهه عن بيت يعقوب وأنتظره، ها أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب آيات وعجائب في إسرائيل من عندي رب الجنود الساكن في جبل صهيون. والمتكلم هنا هو إشعياء، وهو يتحدث عن نفسه وابنيه اللذين كان لاسميهما مغزى نبوي. ثم نقرأ يا أحبائي في الأعداد 19-22: وإذا قالوا لكم اطلبوا إلى أصحاب التوابع والعرافين المشقشقين والهامسين، ألا يسأل شعب إلهه؟ أيسأل الموتى لأجل الأحياء؟ إلى الشريعة وإلى الشهادة. إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر، فيعبرون فيها مضايقين وجائعين، ويكون حينما يجوعون أنهم يحنقون ويسبون ملكهم وإلههم ويلتفتون إلى فوق وينظرون إلى الأرض، وإذا شدة وظلمة قتام الضيق، وإلى الظلام هم مطرودون. كان الشعب يطلبون المشورة من السحرة والعرافين عوضا عن طلب المشورة من الرب، والنبي إشعياء يحذر الشعب من اللجوء إلى هؤلاء السحرة والعرافين، لأن الله الحي يدين هذه الممارسات. وهو يقول لهم إن الأشخاص الذين يطلبون المشورة من العرافين لن يحصلوا في النهاية إلا على خيبة الأمل. لذلك ليتنا يا أصدقائي نلتجئ إلى الله الحي ونطلب المشورة منه، لأنه إله أمين وصادق، ولأنه إله كل رجاء. ونأتي الآن يا أحبائي إلى الأصحاح 9 من سفر إشعياء، فنقرأ في 1: ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق، كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي، يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. وكما نعلم يا أصدقائي، فقد ابتدأ الغزو الأشوري بمملكة إسرائيل، أي المملكة الشمالية، وتحديدا بأرض زبلون وأرض نفتالي. وعندما نقرأ ذلك قد نتخيل أن بني إسرائيل تابوا ورجعوا إلى الرب، ولكنهم ويا للدهشة لم يتوبوا ولم يرجعوا إلى الله الحي. وبالرغم من ذلك الوقت العصيب، سيكرم الله الجليل بمجيء يسوع، وسوف يكون الإتمام الكامل لهذه النبوءة عند مجيء المسيح ثانية. ثم يتنبأ إشعياء عن أمر سيحدث في المستقبل، فيقول في 2-5: الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. أكثرت الأمة، عظمت لها الفرح، يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد، كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة، لأن نير ثقله وعصا كتفه وقضيب مسخره كسرتهن كما في يوم مديان، لأن كل سلاح المتسلح في الوغى وكل رداء مدحرج في الدماء يكون للحريق مأكلا للنار. من الواضح يا أحبائي أن هذه نبوءة عن يسوع المسيح، فيسوع هو نور العالم، ومع أن الناس جميعا يسلكون في الظلمة ويجلسون في ظلال الموت، فإن نور المسيح أكثر من كاف لتبديد كل ظلمة. ونقرأ هنا عن تكثير الأمة، وهذا يذكرنا بالوعد الذي قطعه الله لإبراهيم بأن يكثر نسله. وسوف يفرح كثيرون بمجيء المسيح لأنه سيبدد كل ظلمة ويرفع كل نير. وقد قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح 11 من العدد 28 إلى 30: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 9 والعددين 6 و7: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام، لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا. يا لها من نبوءة مدهشة عن ولادة يسوع المسيح. فالنبي إشعياء يتطلع إلى ما وراء تلك الفترة العصيبة في حياة الشعب، وهو يقول إنه في وقت ما في المستقبل سيكون هناك رجاء للأمة، وهذا الرجاء سيكون بيد ذاك الذي سيولد من عذراء، أي بيد يسوع المسيح. وكما قرأنا قبل قليل في نبوءة إشعياء: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا. فمن وجهة النظر البشرية يولد لنا ولد، ومن وجهة النظر الأبدية نعطى ابنا. ونحن نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 3 والعدد 16: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ونقرأ أيضا في نبوءة إشعياء: وتكون الرياسة على كتفه. وهذا الجزء من النبوءة لم يتحقق بعد، بل سيتحقق لاحقا، وهذا هو سبب الحيرة التي وقع فيها التلاميذ، فقد كانوا ينتظرون المسيا لأنهم كانوا يعرفون نبوءات العهد القديم. ولكن عندما ابتدأ يسوع يتحدث عن موته كانوا يتحيرون، لأنهم كانوا ينتظرون أن يملك على كرسي داود ومملكته، فقد أرادوا أن يتحدث عن ملكوته وليس عن موته. فنحن نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 16 من العدد 21 إلى 23: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره قائلا: حاشاك يا رب، لا يكون لك هذا. فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. فقد جاء يسوع إلى الأرض يا أحبائي لكي يموت عنا ويدفع أجرة خطايانا ويعطينا حياة أبدية، ولكن التلاميذ لم يفهموا ذلك إلا لاحقا. فمع أن يسوع ولد من عذراء وجاء إلى الأرض بحسب النبوءات، فإن الجزء المختص بملكوته لم يتحقق بعد، ولكن عندما يأتي يسوع ثانية سيتحقق ذلك الجزء من نبوة إشعياء الذي يقول فيه: يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام، لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 9 من العدد 8 إلى 12: أرسل الرب قولا في يعقوب فوقع في إسرائيل، فيعرف الشعب كله أفرايم وسكان السامرة القائلون بكبرياء وبعظمة قلب: قد هبط اللبن فنبني بحجارة منحوتة، قطع الجميز فنستخلفه بأرز. فيرفع الرب أخصام رصين عليه ويهيج أعداءه الأراميين من قدام والفلسطينيين من وراء، فيأكلون إسرائيل بكل الفم. مع كل هذا لم يرتد غضبه، بل يده ممدودة بعد. فمع أن الرب سيعاقب بني إسرائيل، فإنهم لن يتوبوا أيضا، بل سيعتقدون أنهم قادرون على إعادة بناء ما هدمه الأعداء، ولكن الرب سيستمر في معاقبتهم بسبب كبريائهم وعنادهم، إذ نقرأ في الأعداد من 13-17: والشعب لم يرجع إلى ضاربه ولم يطلب رب الجنود، فيقطع الرب من إسرائيل الرأس والذنب، النخلة والأسلة في يوم واحد. الشيخ والمعتبر هو الرأس، والنبي الذي يعلم بالكذب هو الذنب، وصار مرشدو هذا الشعب مضلين ومرشدوه مبتلعين. لأجل ذلك لا يفرح السيد بفتيانه ولا يرحم يتماه وأرامله، لأن كل واحد منهم منافق وفاعل شر، وكل فم متكلم بالحماقة. مع كل هذا لم يرتد غضبه، بل يده ممدودة بعد. فعندما يصر الخطاة على خطيئتهم يا أصدقائي، ويرفضون التوبة والرجوع إلى الرب، فإن حالتهم ستزداد سوءا، لأن الرب لم يرد غضبه، وقد كان المجتمع كله فاسدا آنذاك ويستحق العقاب. والمصيبة الأكبر هي أن قادة الشعب كانوا فاسدين وظالمين. وأخيرا يا أحبائي، نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 9 من العدد 18-21: لأن الفجور يحرق كالنار، تأكل الشوك والحسك، وتشعل غاب الوعر فتلتف عمود دخان. بسخط رب الجنود تحرق الأرض، ويكون الشعب كمأكل للنار. لا يشفق الإنسان على أخيه، يلتهم على اليمين فيجوع، ويأكل على الشمال فلا يشبع. يأكلون كل واحد لحم ذراعه، منسى أفرايم وأفرايم منسى، وهما معا على يهوذا. مع كل هذا لم يرتد غضبه، بل يده ممدودة بعد. بسبب عدم توبة الناس، فإن يد الرب ما تزال ممدودة، إما بالعقاب على الأشرار وغير المؤمنين، أو بالتأديب على أولاد الله الذين لا يفعلون مشيئته. وفي نهاية هذه الحلقة يا أحبائي، ليت الرب يعطينا نعمة وقوة لكي نكون مرضيين أمامه ونعمل مشيئته دائما. آمين.
لقد رأينا في الأصحاح 9 من سفر إشعياء أن غضب الله لم يرتد عن شعبه، لأنهم كانوا مصرين على البقاء في الخطية. ولكننا نقرأ في الأصحاح نفسه نبوءة عن مخلص العالم. لذلك ليتك صديقي المستمع تدرك أن الله يحبك ويريد أن يخلصك، ولكي تخلص يجب عليك أن تقبل يسوع المسيح ربا ومخلصا لحياتك. والآن نترككم أعزائي المستمعين مع هذه الكلمة الختامية:
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تكون قد قبلت يسوع ربا ومخلصا لحياتك. فلا خلاص من دون المسيح، ولا غفران من دونه، ولا حياة أبدية من دونه، ولا ثمرة حقيقية من دونه. أما إن لم تكن قد قبلته ربا ومخلصا لحياتك بعد، فإن الفرصة ما تزال متاحة أمامك لقبوله. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
أنا جيت سلمتك قلبي.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.